بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في شرائط الذمة، وذكرنا كلام المحقق رضوان الله عليه وكلام العلامة رضوان الله عليه في المنتهى. فكلام المحقق بما أنه هو الميزان في بحثنا وعلى ترتيبه، هو جعل هناك 6 شروط: قبول الجزية، الثاني ألا يفعل ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين، ثم قال الثالث ألا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا، وإن لم يكن مشترطا كانوا على أهلهم، ففعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساب، ولو نالوه بما دونه أزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف. فهذا الشرط الثالث كما رأيتم ليس موجبا للنقض الذمة إلا إذا شرط، ولكن الشرطين الأولين وتحقق الجزية ينتحق الذمة موقوف عليهما. والرابع لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد. سلامك رحمة الله. وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه الشرع الإسلام في حد أو تعزير، من حد أو تعزير. فعلى ذلك من الشروط الذي ذكره من شروط 6 ألا يتظاهروا، ولكن هذا التظاهر إذا شرط عليهم يصير يعني الارتكاب هذه الجرائم نقضا للعهد، لكن إذا لم يشترط عليهم يفعل بهم من حد أو تعزير على ما قرر في الشرع المقدس. والخامس ألا يهدس كنيسة ولا يضرب ناقوسا ولا يثل بناء سلام ورحمة الله، ويؤذرون لو خالفوا ولو كان تركوا مشترطا في العهد انتقض. كذلك فكل الشروط ما سوى الشرط الأول والثاني ليس مقوما لعقد الذمة، وإنما هي شروط يشترطها الإمام معهم، فإن شرط الإمام ثم لم يفعلوا يعني خالفوا فهذا نقض لعهدهم، وإذ لم يشترطوا الإمام فإنما يعذرون على فعل هذه الأمور. السادس أن يجري عليهم أحكام المسلمين. علامة رضوان الله عليه، طبعا ذكرنا كلامه، شهيد الأول رضوان الله عليه جعل للذمة 5 شروط على هذا التفصيل، فقال شرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام عليه السلام على الرؤوس أو الأراضين أو عليهما على الأقوام، بحثناه لهذا، والتزام أحكام الإسلام وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وإيواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في الشريعة للإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها، وإن لم يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الشرط الخامس، أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو رضوان الله عليه ذكر هذه الشروط 5 وجعل مخالفة هذه الشروط خروجا عن الذمة أو بعضها، يعني حتى بعضها موجب للخروج عن الذمة. كذلك هو رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه الشروط ثم يقول ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيئة أو يضربوا ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يصابوه بل ينخفضون عنه. هنا ويمنعون أو يمنعون أن يحدثوا كنيسة أو بيئة، لم يجعل ذلك شرطا يشترط معهم، بل قال يمنعون من هذا الأمر. ثم قال فرع إن كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله. إذا المسلم يعيش في سرداب أي يقول أنت عليك أن تعيش بالسرداب حتى لا يكون أعلى منه، لا، هذا ليس واجب. ولو كان داره على نشر لم يمكن الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه. إذا كان مكان الذمي النشر المكان الأرض التي تنبت ولعل من شدة الرطوبة والماء، إذا كان لا يمكن الجلوس على الأرض لابد أن يبني كما في بعض الأماكن التي هناك أمطار كثيرة وغزيرة، هم يجعلون تخوت من الأخشاب حتى يصير عالي متر أو مترين، ثم يجعلون كالتاخ ثم يبنون عليه بناء. وأكثر مثل هذه الأبنية أبنية خفيفة من الخشب، كان في القديم في كثير من الأماكن موجودة، والآن بعض الدول الإفريقية موجودة، كذلك في إيران في منطقة مازندران كان بعض البيوت ولا زال بعضها موجودة، كانوا يأملون بيت خشب مرفوعة من الأرض ليس على الأرض، لأن الأرض رطوبتها وماؤها كثيرة، فيجعلون قوائم ويبنون البيت على القوائم. إذا كان أرض الزمي أرض لا يمكن أن يبني على الأرض لوجود الرطوبة الشديدة، غير هذا الأرض الذي هم يعني يدخلون في أعماق الأرض ليصرفون أموالا هائلة لأن لا يأتي الماء، يجعلون هناك حاجز لدخول الماء أو عائق لدخول الماء. فعند ذلك إذا كان هكذا يقول يجوز، ولكن يقتصر على أقل من بنيان المسلم. إذا كان بنيان المسلم مثلا 200 متر ولا بد أقل، إذا 100 يكون أقل منه، ولو أنه مجبور أن يكون مكانه أرفع وأعلى من المسلم، ولكن مع ذلك لا بد أن يكون بناؤه أصغر من بناء المسلم. ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو، إذا كان يعني المسلم هو مكان لا بد أن يكون عاليا، فالزمي الذي في جنبه يجوز له أن يرفع بناؤه حتى يقارب دار المسلم، وإن أدى إلى الإفراط في الارتفاع، يعني صار رفيعا ولكن بما أن جاره داره رفيع يجوز له أن يرفع، يجعل ارتفاع البناء غير متعارف حتى الإفراط في هذا. في اللمعة شهيد رضوان الله عليه يقول يجب قتال الحربية بعد الدعاء إلى الإسلام وامتنائه حتى يسلم أو يقتل، والكتابي كذلك إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل الجزية والالتزام أحكامنا وترك التعرض للمسلمات بالنكاح وللمسلمين بالفتنة وقطع الطريق وإيواء عين المشركين والدلالة على عورة المسلمين وإظهار المنكرات في الإسلام في دار الإسلام. هنا جعل الشروط هكذا، يعني إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل الجزية التزام أحكامنا ترك التعرض للمسلمات بالنكاح وللمسلمين بالفتنة ترك قطع الطريق ترك إيواء عين المشركين والدلالة على أورات المسلمين وإظهار المنكرات في دار الإسلام. هذه الشروط التي ذكره شهيد رضوان الله في اللمعة الشهيد الأول. والمحقق في مختصر النافع يقول أما الشروط فخمسة: قبول الجزية وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم وسرقة لأموالهم، وأن يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنا والنكاح الثالث، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام. لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا رابع، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام خامس. شهيد صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد ما يذكر كلام المحقق الشرط الثالث الذي ذكره المحقق رضوان الله عليه هو يقول كما صرح بذلك غير واحد أن المحقق رضوان الله عليه قال إن كان عهد في الشرط الثالث فهكذا كان فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركوا مشترطا في الهدنة كان نقضا وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم. هذا كلام محقق رضوان الله عليه في الشرائع. صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر كلام الشرائع يقول كما صرح بذلك غير واحد إن جمع من الفقهاء بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة وأنه مما ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه بل قد سمعت تصريح الدروس بانتقاض العهد به وإن لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة بل هو ظاهر النافع. فهو قال أن في الدروس تصريح على أنه سواء اشترط أو لم يشترط سببا لنقض عقد الذمة يعني إذا فعلوا هذه الأمور نقضوا ذمة ولو لم يشترط عليهم. فقال أن في الدروس تصريح بذلك وبالنسبة إلى لمعة ومختصر النافع ظاهر في هذا الأمر ولكن نحن كما قرأنا عبارة دروس ومختصر باللمعة لم نجد هذا التصريح بأنه سواء اشترطوا أو لم يشترطوا. سلمة رضوان الله عليه في الشهيد رضوان الله عليه في الدروس هكذا يقول يتكلم عن هذا الأمر بنعم يقول شرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس أو الأراضين فلان والتزام أحكام الإسلام وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاملة الكفار وإيواء المشركين وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في الشريعة الإسلامية إلى آخره. ثم يقول فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها ليس معناه ترك هذه ولو لم يشترط لأن هذا الكلام مسبوغ بالشرط. يقول رضوان الله عليه شرائط الذمة قبول الجزية القبول إنما يعرض عليهم هذا الشرط معناه إذا شرط الإمام عليهم هذه الأمور وقبلوا ذلك تتم عقد الجزية عقد الذمة شرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام و التزام أحكام الإسلام يعني قبول التزام أحكام الإسلام وقبول أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان وقبول أن لا يتجاهروا بالمحرمات وأكل الربا وأن وقبول أن يؤتوا الجزية وأن يدين المصاغرون. يعني كلام الشهيد رضوان الله في الدروس يعني لو اشترط عليهم ثم فعلوا لنقضوا العهد. هذا ظاهر كلام الشهيد. فإن النص الشهيد على أنه على أي حال سبب لنقض العهد سواء اشترط أو لم يشترط لا نجد نصا من الشهيد. كما أن ظاهر كلام اللمعة وكلام المحقق رضوان الله عليه في المختصر النافع ليس هكذا أن كما ذكرنا أن في اللمعة جاء هكذا يجب قتال الحربي إلا أن يلتزم إلى الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام وامتنائه حتى يسلم أو يقتل. ثم قال والكتابي كذلك يعني يجب قتاله إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل الجزية إلى آخره. إلا أن يلتزم معناه أن يلزم فيلتزم أن يشترط فيقبل ذلك. فعلى ذلك قوله رضوان الله عليه إن ظاهر كلام اللمعة سواء اشترط عليهم أو لم يشترط بمجرد عمل هذه الأمور نقض العهد خلافا للمحقق في الشرائع هذا ليس ظاهرا في هذا الأمر. هم سكتوا أن المحقق بيّن بيان كامل إذا فعلوا وكان سابقا عهد وشرط نقض العهد والا يجرى عليهم الحد اللازم لجريمتهم. ولكن هؤلاء لم انما ذكروا ما اذا شرط، لانه جاء هكذا الا ان يلتزم بشرائط الذمه، معناه يشترط عليهم حتى يلتزموا بشرائط. فعلى ذلك ظاهر اللمعه كذلك لا يدل على انه سواء اشترط او لم يشترط. يعني بعباره اخرى، ليس لما في اللمعه او لما المحقق في مختصر النافع او ما قاله الشهيد في الدروس ليس مخالفا لكلام المحقق في الشرائع، انما الفرق بين هذه الكتب وما جاء في الشرائع، الشرائع ذكر ما اذا عهدوا واذا لم يعهدوا، هؤلاء انما قالوا اذا شرط عليهم يجب عليهم كذلك. فلا منافاه بين الكلامين، ان محقق رضوان الله عليه ذكر شقين من البحث، قال اذا اشترط عليهم ثم فعلوا فقد نقضوا العهد، نقضوا الذمه. ولكن هؤلاء قالوا اذا لم يشترط لا ينقض العهد، وانما يجرى عليهم احكام الاسلام من الحد والتعزير. ولكن هذه الكتب الثلاثه التي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه انما ذكروا شق الذي يكون فيه شرط، ولم يذكروا ما اذا لم يشترط، حتى يمكن لقائل ان يقول ان ظاهر كلامهم اذا شرط يكون هكذا، مفهومه اذا لم يشترط ليس نقضا للعهد. اذا كان هكذا، اذا استفدنا المفهوم، فكلامهم عين ما قاله المحقق في الشرائع وليس مخالفا له. فما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه بان هؤلاء رأيهم تختلف عن رأي الشهيد لا وجه له. أنا صاحب الجواهر قال كما صرح بذلك غير واحد، بل صرح بعضهم بعدم لزوم هذا الشرط في عقد الذمة، وأنه مما ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه، بل هذا بل للإضرار، بل قد سمعت تصريح الدروس بانتقاض العهد به وإن لم يشترط، كما هو ظاهر اللمعة بل هو ظاهر النافع أيضا. فهذا الكلام تصريح الدروس وظاهر اللمعة والنافع بانتقاض العهد هذا غير ظاهر، بل إذا أخذنا مفهوم لكلامهم كما تعبيرهم تعبير الشرط هم كذلك مع المحقق رضوان الله في الشرائع، فلم يختلفوا فيه. ثم بعد ذكر هذا الأمر كان لصاحب الجواهر كلام دقيق أشكل على هذا الأمر الذي قالوا إذا أشترط عليهم فقد نقضوا العهد، يقول لا ملازمة بين الاشتراط ونقض العهد. لماذا؟ نعم هناك يقول إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، ولكن إذا كان الشرط شرط الوجود، إذا كان توقف وجود شيء على شيء فإذا انتقض الشرط ينتقض المشروط، ولكن إذا لم يكن شرطا للوجود كسائر العقود، مثلا الإنسان يبيع بيته بمبلغ كذا ويشترط على المشتري أن يشرب خمرا أو أن يفعل شيئا غير جائز، هذا الشرط باطل والعقد صحيح على ما هو المشهور. طبعا هناك كذلك خلاف في بين الفقهاء، قالوا إذا كان العقد من العقود الشرعية ولكن ضم إليه شرط من الشروط الغير المحللة الشرط باطل والعقد نافذ. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه يعني صاحب الجواهر أشكل على كلامهم، أنتم تقولون إذا اشترطوا ثم خالفوا نقضوا العهد أو نقضوا الذمة، لا تلازم بينهما، لأن الذمة قائمة بشرطين هما مقدمان، ولكن سائر الشروط ليست مقدمة. فعلى ذلك ليس تلازم بين مخالفة هذه الشروط ونقض العهد، بل قد يمكن أن يقال أن هذه الشروط إذا خالفوا يجبرون على العمل، كما بالنسبة إلى الشروط الجائزة إذا شرط شرط في البيع أو في الإجارة شرط على المستأجر أو المجير مؤجر، إذا شرط عليهم ثم خالفوا الشرط يجوز للجانب الآخر يشكو إلى الحاكم، فالحاكم يجبره على عمل بالشرط، وليس عدم عمله موجبا للنقد البيع أو نقد الإجارة أو ما شابه ذلك، يجبرهم على هذا الأمر. مثلا إذا واحد استأجر بيتا فشرط على صاحب البيت أن يدفع له كهرباء، كذلك يؤمن له كهرباء، بل لا ما أمن له كهرباء، عدم تأمين الكهرباء ليس سببا للنقض الإجارة، بل إنما عليه أن يجبره، وإذا ما فعل الحاكم يأتي يعاون المظلوم على ظالمه فيجبره على أداء ما شرط. فهو رضوان الله عليه يرى أن في أخذ الذمة بالنسبة إلى ما هو مقوم للذمة، يعني وجود الذمة قائمة بها بهذه الشروط، إذا لم يكن الذمة غير حاصلة كمسألة عدم الحرب محاربة المسلمين، وكذلك عدم الجزية، إذا كان لن نقض الجزية قال لا أعطي الجزية فهذا خرج عن أهله، لأن أخذ الذمة قائمة على عمودين، الالتزام بأحكام الإسلام وكذلك الجزية، كما أكثر الفقهاء هكذا ذكروا المطلب، كمحقق رضوان الله والشهيد وغيرهم وكالعلامة في المنتهى ذكروا هذا الأمر، ولكن سائر الشروط ليس شروطا لكون مقوما لوجود عقد الذمة، فليس كما في سائر العقود إذا نقضوا الشرط لا ينتقد العقد، العقد صحيح والشرط باطل، هنا كذلك لابد أن يكون هكذا. فهو رضوان الله عليه ذكر هذا الأمر وذكر كذلك هذه الشروط، من قال بأنه يجب هذه الشروط؟ لا دليل على وجوب الاشتراط، بل الإمام لا يشترط لا يقول شيء، لا دليل على وجوب اشتراط هذه الأمور على الذمي، هذا إشكاله الآخر. ثم بالنسبة إلى الأمر الأول يعني الشرط، إذا نقض الشرط ينتقد المشروط، جاء بكلام وهو قال هذا الأمر إذا شرط يجب عليهم هذا أمر لا خلاف فيه، بل لعله إجماع وإجماع المحصل، يقول إن تم الإجماع فنحن نلتزم بذلك، فالإجماع حجة، ولكن إن لم يتم الإجماع كما هؤلاء الفقهاء استدلوا بأنه إذا نقضوا الشرط ينتقضوا المشروط لكونه شرطا، هذا لا نقبله، يعني فإن كان هناك دليل خاص دل فيما نحن فيه أن الذمي إذا انتقض مثلا بنى كنيسة أو عمل زنا أو كان من المحرمات، هذا نقض للذمة على الرأس والعين إذا كان الدليل، ولكن الدليل هو الإجماع، لأنه غير الإجماع ليس دليل بهذا الشيء، وإذا الإجماع لم يتم فنحن نلتزم بدليل الأصحاب حيث جعلوا عقد الذمة موقوفة على عمل بالشرط، ونفي الشرط جعلوا نفيا للمشروط، لا نقول كسائر العقود، كما أن في سائر العقود نقول إذا كان العقد باطلا لا يبطل العقد، نقول في عقد الذمة إذا بطل عقد الذمة لا يبطل، إذا بطل بعض الشروط يعني لم يفعلوا به ولم يقوموا لا يضر بعقد الذمة، عقد الذمة على حاله، والإمام يجبرهم على فعل ما شرط عليهم أو ما شرط عليهم أن لا يفعلوا، فإذا فعلوا شيئا مما حرم عليهم فعند ذلك يكون الحد والتعزير. يعني الشروط على قسمين، بعضها مقدمة للمشروط كما في باب التكوينيات، يعني ما معنى القوام؟ يعني لا يمكن هذا إلا بهذا، معناه الشرط. يعني لا مشاحة في الاصطلاح، لأن يكونه قواما، الشيء الذي هو قوام للشيء شرط لوجوده، وجود العلة شرط لوجود المعلول، بينما هو علة الوجود، ولكن يقال أن لا معلول إلا بوجود العلة، يعني شرط في ذلك، إذا لم تكن علة ليس معلول موجود. كذلك في كثير من الأمور يعبر عنه بالشرط، والمراد من الشرط ما يتغذب عليه، بحيث إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، ولكن هناك شروط ليس شرطا لقوام الشيء، ليس مقوما، بل شروط زائدة على الموضوع منضم إليها، كما مثلا في العقد من شروط صحة العقد وجود الثمن، وجود المثمن من شرائط تحقق العقد، ولا ليس عقدا، ولكن من كذلك إذا زاد على هذا الشرط شرط آخر، باع بيته بشرط أن يفعل له كذا، هذا الفعل شرط في ضمن العقد، فإذا كان هذا الفعل فعلا محرما منعه الشارع فالشرط باطل والمشروط صحيح والعقد جال خلاص. وإذا كان الشرط شرطا جائزا ولم يقوم له المشتري، عند ذلك يجبر على فعل هذا الشيء. نعم هناك يجوز على ما هو المعروف، يجوز فسخ البيع لمن لصاحب الحق، كما يجوز له أن يجبره على هذا الأمر أو يتوصل إلى الإمام ليجبره. على كل فكلام الجواهر كلام دقيق وجميل في هذا الأمر، يقول وفيه أنه ليس في شيء من الأدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة، هذا أولا، وهذا كلام صحيح، الأدلة لا تدل على اشتراط عقد الذمة بهذه الأمور، بل مقتضى الإطلاق خلافه، بما أن مثلا قول الله تبارك وتعالى يقول حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني إذا أعطوا الجزية هم في أمان، فصائر الشروط ليس شرطا للأمان، أو ما ورد من الروايات التزام أحكام الإسلام شرط في الأمان، إذا التزموا بأحكام الإسلام وأعطوا الجزية بعد ذلك هم ما نقضوا العهد. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه في كلامه يقول بل مقتضى الإطلاق خلافه، إن أدلتنا مطلقة في أنكم إذا الآية القرآنية حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
على هذا الكلام حتى
ذكر
الجزية مو شرط وجود،
لا الذم معناه ألا يأخذ على ذمتهم هذا الشيء، زين كلمة الذم
موضوع العقد ذمي وهي مسلم،
لا الذمي كتابي، الكتابي على قسمين، من قبل الجزية واستسلم للإسلام صار صاغرا فهو ذمي، ويقال الذمي ذميا لأنه على ذمة الإسلام، والإسلام كذلك يذم لهم أمنهم وعدم قتلهم. و لا مجرد كونه كتابيا لا يجوز، لا يجوز وقف القتال إلا حتى يقتل الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يؤتوا.
أنا شلون أفرق بين هذا دفع الجزية وبين عدم تجاهر؟
لأن الدليل يدل على أن بدون دفع الجزية هم ليسوا في أمان. وكذلك قلنا أن حتى يؤتوا الجزية عن يدين، معنى عن يدين يعني يلتزموا بإرادتهم يدفعوا. لا إذا أخذ من مالهم قصبا عنهم هذا تحت الذمة، لا إذا صاد كتابي قاتل مع المسلمين وبعد القتال لم يقتنع ولا زال يريد أن يقاتل، فيشدون أيديه ويأخذون السلاح منه ويأخذون منه المال بعنوان الذمة، هذا ليس ذميا. لماذا؟ لأنه ما دفع عن يدين، قلنا معنى عن يدين يعني بإرادتهم قبلوا دفع هذا الشيء، إذا قبلوا واستسلموا هم في أمان، إطلاق الدليل يدل على ذلك، زائد على ذلك لم يأتي.
هذا
نعم في روايات جاء أحكام الإسلام نحن نقول نعم نزيد عليه الرواية حجة، ولكن سائر الأمور أن صاحب الجواهر يقول لا دليل على لزومه.
من كلام شهيد رحمه الله تعالى أنه كل هذا من شرط الوجوب، كل هذا يجبرون على دفع الجواهر.
نعم يجبرون
كل
قبول، يعني الشرط يجبر به، ولكن إذا لم يفعلوا هل هذا سبب للناقض؟
واضح مو سبب، أنا أقول كل الستة مو سبب.
لا لا، الجزية إذا لم يدفع خارج عن الذمة، يخرج عن الذمة.
شلون تطلع الجزية عن
لأن الله تبارك وتعالى يقول قاتلوهم حتى يؤتوا الجزية.
لا يجبر،
لا يجبر، ليس إعفاء الجزية عن يد. إذا أخذ من مالهم غصبا عنهم لا يسر دفعوا عن يد.
لا، أنا أقول يجرى العقد معه، ثم العاقل إذا تخلى عن الدفع
خرج عن الطاعة، خرج عن كني مستسلما وصاغرا.
أنا أفهم شرط الوجود كونه صاحب كتاب فقط.
لا، هذا ليس شرط الوجود، هذا موضوع، هذا موضوعه الكتابي. الكتابي على قسمين، كتابي غير مستسلم للإسلام لا يدفع شيئا ويريد أن يقاتل فقاتلوهم، وكتابي استسلم للإسلام ورضي بأن يدفع الجزية هو يصير ذميا. يعني الكتابي يسمح ذميا حتى يؤتوا الجزية، حتى للانتهاء، حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعلى ذلك هذا معلوم، ولكن سائر الشرائط نعم شرط، ولكن ليس شرطا مقوما. فعلى ذلك هو رضوان الله يشكل في هذا الأمر. ثم هذا الكلام هو كلام صاحب الجواهر نقرأه، وفيه أنه ليس في شيء من الأدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة، بل مقتضى الإطلاق خلافه. نعم لو اشترط فيه نقض بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل في بعض الكتب دعواه، يعني دعوى الإجماع المحصل، وهو إن تم الحجة، يعني حجتنا إذا كانت هناك إجماع، إجماع مقبول، نحن نسلم إذا تمت الإجماع، وإذا تم الإجماع، الإجماء حجة فنأخذ به، فنقول أي شرط من هذه الشروط نغضوا، نغضوا العهد. لا ما قيل من كونه مقتضى الشرطية التي يقع التراضي إلا لم يقع التراضي إلا عليها، إذ قد يقال أن مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به، كما في غيره من العقود لا انتقاض العهد به، كما سائر العقود لا ينتقد بتخلف الشرط، بل إنما يلزم على الشرط، أو إذا كان شرطا محرما الشارع منع عن إتيان الشرط فالعقد بحاله. كذلك في عقد الذمة إذا لم يعملوا يجبرون على عمل بالشرط. ثم يقول إلا أن ظاهر كون عقد الذمة ليس كغيره من العقود، ورضوان الله يجعل هناك يعني مخرجا إلى قول المعروف المشهور، وهو أن نقول عقد الذمة ليس كسائر العقود، له خصوصية في الشريعة الإسلامية، وهو يكون كالوصية. تعليق في سائر العقود غير صحيح، أن يكون العقد معلقا على شيء. مثلا أنا أقول بعت هذا إن كان فلان فعل كذا أو إن صار كذا، تعليق على الأمر التي يأتي مستقبلا وغير محتوم، هذا تعليق لا يجوز، يعني لا يصح العقد إلا بالتنجيز لا بالتعليق، إلا في باب الوصية. قلت عبارة أقول إلا أن الظاهر كون عقد الذمة ليس كغيره من العقود التي لا تقبل التعليق، بل هو ضرب من العهد، فيجوز حينئذ تعليق الأمان والذمة على ذلك كالوصية العهدية والإمارة ونحوهما. هو يقول بلو أن في العقود هكذا، ولكن لعل عقد الذمة لها خصوصية، الذمة لها خصوصية، كما أن في باب الوصية يجوز التعليق في الوصية، إن أنا مت فهذا مالي لفلان، أو إذا كان الولد غير موجود إذا ولد يكون كذا، يجوز في باب الوصية أن يجعل وصية أحدية، فيجعل تنجيز الوصية مشروطة بشيء آخر، كما في الإمارة أن الإمام يقول فلان أمير فإن قتل ففلان، كما في قضية الإمام الحسن عليه السلام. وكثيرا ما كان رسول الله يرسل بعض السرايا ويجعل شخصا أميرا، وكان يقول إن قتل ففلان بإن قتل ففلان، فهذا ولم يكن معلقا، ولكن هذا الحكم نافذ إذا تحقق المعلق عليه، وليس كسائر الأمور التي لا يصح إلا في لا يصح مع التعليق. فعلى ذلك ونحوهما، وحينئذ يتجه الحكم بالناقض مع فرض وقوع العقد على هذا الواجب. وعلى كل حال لا وجه لذكر ذلك شرطا من شرائط الذمة، لأن على كل حال حتى إذا كانت دل على ذلك ليس من شرائط الذمة التي يجب على الإمام أن يشترط، بل هم يجبرون على ذلك ويقال لهم. إذ هو حينئذ على ما عرفت مما يصح اشتراطه في عقدها كغيره من الشرائط، ولكن إذا لم يشترطوا كذلك عقد الذمة صحيحة، لأن الذمة لا ليس تحققها ووجودها مشروط على هذه الشروط، إنما على الجزية وعلى التزام بحكم الحاكم الشرعي، يعني أحكام الإسلامية، يعني القوانين الظاهرة في المجتمع الإسلامي هم لابد أن يلتزموا، إن يستسلموا للنظام على تعبيرنا، لا أنه من شرائط صحة عقدها على معنى عدم جواز عقدها بدونه، والله العالم. وهذا الكلام منه رضوان الله عليه كلام جميل. وطبعا لابد نراجع إلى أدلة التي استدلوا بذلك إن شاء الله في الأيام القادمة، نرى الأمور التي ذكروها ما هي لها دليل وما ليس لها دليل، ويأتي بحث المساكن كذلك. المساكن أن محقق رضوان الله عليه فتح بابا خاصا في المسكن، بعض هؤلاء كالشهيد رضوان الله عليه ومثلا مختصر النافع المحقق للمختصر جعلوا مساكن في ضمن سائر الأمور، ولكن بعض الفقهاء فتحوا بابا في مساكن أهل الذمة وكيفية مشيهم في الشوارع وما شابه ذلك، إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وكما قلنا لا يقول أحد أن هذه المباحث لا تفيد لأننا لا نحتاج إليها. لماذا لا نحتاج؟ نحن مسلم، إذا أردنا أن نطبق أحكام الإسلام هل يجوز لنا أولا أن نهجم على الدول الأخرى لأن نحتلها أو لا؟ قلنا على حسب ما استفدنا من الآيات القرآنية لا يجوز إلا إذا هم حاربونا، المسالم لا يحارب. ثانيا بعدما صار الحرب، سواء على مبنى المشهور أنه يجوز أن نبدأ بالحرب بل يجب بدء الحرب، إذا هاربناهم ثم استسلموا لنا هل يجعل عليهم مثل هذه الأمور التي قالوا أن لا يمشي على وسط الطريق وأن لا يركب الحصان لأن الحصان إز وفخ، عند ذلك الآن في هذا العصر نقول لا يركبوا سيارات فاخرة، لا بد أن يركبوا مثلا سيارات أدون سيارة مثلا، أو لا يركبوا يمشون بالدراجة فقط، هل يجب عليهمنا أن نقول أن يجعلوا على رؤوسهم علامة كيجعلوا علم فوق قلنسوتهم؟ هل يجب أن نقول أن يكون مثلا مرأة تلبس أحد النعلين لون والآخر لون آخر حتى يشتهر هكذا؟ هل يجب هذا أو ينبغي أو يجوز؟ هذه الأمور لابد من مراجعة الأدلة مدى دلالتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.